نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وهذه النشرة المسائية نبدأها بأبرز العناوين. وصول الشبان الأربعة المفرج عنهم إلى قطاع غزة من مصر، وهنية يعبر عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها. ميلادينوف يعلن عن 10,000 فرصة للعمل بشكل مؤقت في غزة، وحماس تطالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع حصار غزة دون شروط. الحركة الأسيرة تعلن عن حل الهيئات التنظيمية بعدة سجون، وسجنو دامون يقدمون أغذية منتهية الصلاحيات للأسرى. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرجت السلطات المصرية عن الفلسطينيين الأربعة الذين تم اختطافهم من قبل مسلحين في رفح المصرية قبل 42 شهرا أثناء سفرهم بطريقة رسمية عبر معبر رفح، فيما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وصولهم لمنازلهم. وذكر مراسلنا أن الشبان الأربعة ياسر الزنون وحسين الزبدة وعبد الله أبو الإشبين وعبد الدايم أبو لبدة وصلوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وسط استقبال فلسطيني حاشد. كما أفرجت السلطات المصرية عن 4 معتقلين آخرين، وهم وسيم أبو الجليلة وعبد الرحمن مصطفى وسالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة. هذا وعبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها، مؤكدا أنه يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين. ومن المقرر أن يصل وفد أمني مصري من جهاز المخابرات العامة إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل عبر حاجز بيت حانون. وقالت مصادر مطلعة إن الوفد الأمني سيصل إلى قطاع غزة وسيعقد عدة لقاءات واجتماعات في القطاع. على صعيد آخر، زفت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا أحد مقاومها في منطقة الرمال الشمالي بمدينة غزة، والذي توفي إثر حادث سير ليلة أمس. وقالت كتاب القسام في بيانها العسكري إن المقاوم عز الدين القسام محمد الحليمي من منطقة الرمال الشمالي بمدينة غزة توفي إثر حادث سير. قالت وزارة الصحة إن مواطناً أصيب مساء أمس برصاص قوات الاحتلال شمال القطاع. وأضاف المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في تصريح مقتضب إن مواطناً أصيب بجراح متوسطة برصاص قوات الاحتلال شمال القطاع. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان مشترك لها إن يوم 30 من مارس القادم سيكون يوما مشهودا في تاريخ شعبنا، وستدخل مسيرة العودة وكسر الحصار عامها الثاني بكل قوة حتى تحقيق كافة أهدافها. وأكدت الفصائل الفلسطينية على استمرار حراكها المتواصل في مسيرة العودة وكسر الحصار بكافة أشكالها وأدواتها السلمية، ودعت جماهير شعبنا في محافظات غزة للحشد والمشاركة في الجمعة القادمة بمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان باب الرحمة نصرة ودفاعا عن المسجد الأقصى والمقدسات في المدينة. أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم أن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 189 فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم بمسيرة العودة وكسر الحصار يرتقي لجرائم حرب. وشددت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف على أن معلومات لديها عن عملية القتل الإسرائيلية خلال احتجاجات غزة يجب أن تحال للمحكمة الجنايات الدولية. هذا ورحبت الفصائل الفلسطينية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة على إثر الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وطلبت حركة حماس المجتمع الدولي بالعمل بكل السبل لرفع الحصار عن القطاع فورا وبدون شروط. هذا وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مقتضب إن ما تضمنه التقرير من جرائم بحق المدنيين العزل وتوثيق استهداف الاحتلال وقناصته لهم وخصوصا للأطفال والنساء وذوي الإعاقة والطواقم الطبية يشكل فرصة لمؤسسة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان للتكفير عن أخطائها باعتماد ما جاء في التقرير من أجل تحقيق العدالة في فلسطين. أعلن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف عن 10,000 فرصة عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل في قطاع غزة. أضاف ميلادينوف أن ذلك يأتي جزءا من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتهدئة الأوضاع في غزة، معربا عن سعادته بإتمام الاتفاقية. إلى العاصمة المحتلة، أفرجت سلطات الاحتلال عن محافظ القدس عدنان غيث، وكانت محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث دون أي شروط، إلا أنها جمدت القرار لمنح مخابرات الاحتلال فرصة لتقديم استئناف عليه والتي لم تستأنف، مما أتاح المجال للإفراج عنه. أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المواطن المقدسي نضال بدر صغير 50 عاما عن المسجد الأقصى المبارك مدة 3 شهور، وكانت قوات الاحتلال استدعت صغير أمس للتحقيق معه في مركز توقيف القشلة بباب الخليل في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسلمته قرار الإبعاد قبل إخلاء سبيله. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الرحمة بحراسة أمنية مشددة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 27 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم. هذا ويتخذ الاحتلال أساليب متنوعة تسعى في مجملها لإحكام سيطرته على مدينة القدس بالكامل وتشريد السكان المقدسيين الأصليين منها على حساب تعزيز الاستيطان اليهودي فيها، فيما بات يعرف بسياسة التقسيم الزمني والمكاني الهادفة إلى تجريد القدس من هويتها الفلسطينية. المزيد من التفاصيل وهذا التقرير.
لا يتوقف الاحتلال عن استهداف مدينة القدس المحتلة والمنطقة الشرقية للبلدة القديمة، بل ويتخذ أساليب متنوعة تسعى في مجملها لإحكام سيطرته على المنطقة بالكامل وتشريد السكان المقدسيين الأصليين على حساب تعزيز الاستيطان اليهودي. تتعدد وسائل الاستهداف الإسرائيلي ما بين مانع عملية الترميم والإعمار داخل منازل المقدسيين في المنطقة وإقامة المشاريع المختلفة سواء التي تحمل الطابع الاستيطاني المباشر أو تلك التي تحمل غايات تهويدية غير مباشرة كالمشاريع السياحية. إلى جانب ذلك، كثفت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف منطقة باب الرحمة بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك إلى الشرق من مصلى قبة الصخرة، فأقدمت على وضع السلاسل على البوابة المؤدية للمنطقة قبل أن ينجح المقدسيون في كسرها بل فتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ عام 2003. عضو مكتب مؤسسة القدس الدولية شعيب أبو سنينة أوضح أن مطامع الاحتلال ببسط سيطرته الكاملة على المنطقة الشرقية للبلدة القديمة بدأت منذ احتلال مدينة القدس بالكامل عام 67، وعلى ضوء ذلك جاء الأمر العسكري عام 2003 بعد حظر جمعية لجنة التراث الإسلامي التي كان لها مكتب في المصلى. الباحث في شؤون المسجد الأقصى المبارك محمد العمري عد أن هبة باب الرحمة الأخيرة أربكت الحسابات الاستيطانية الإسرائيلية التي تستهدف المنطقة، مبينا أن الاحتلال يسعى لفرض حصار أو طوق يهودي استيطاني على المسجد الأقصى عبر تركيز الاستهداف على المنطقة الشرقية. هذا وتتعرض المنطقة الشرقية لمخططات احتلالية عديدة لإحكام السيطرة عليها، بدءا من منع وعرقلة ترميم وتحسين المنطقة وإغلاق القاعات الأثرية الكبيرة الملاصقة لباب الرحمة وتدمير مصاطب العلم، كما يتعمد المستوطنون الذين يقتحمون الأقصى التوجه إليه والقيام بطقوسهم التلمودية في المنطقة الشرقية وتلقي شروحات تاريخية عن الهيكل المزعوم تحت حماية قوة الاحتلال.
على صعيد آخر وفي ملف الأسرى، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال عن حل الهيئات التنظيمية في عدة السجون، مؤكدة أنها لن تسمح بفرض واقع اعتقالي جديد عليها من شأنه أن يقضم مكتسباتها وحقوقها التي حصلتها بالدم والإضراب. وشددت الحركة في بيان لها على استمرارها في خطواتها الاحتجاجية والتصعيدية لأبعد مدى حتى صد هذه الهجمة والخيانة الجبانة على الأسرى واسترداد حقوقهم، وعلى الاحتلال أن يترقب المزيد من الأسرى. وأعلنت الحركة الأسيرة عن حل كافة الهيئات التنظيمية في سجون النقب، نفحة، ريمون وإيشل، قائلة: وقد خبرت إدارة السجن بتبعات هذه الخطوة وتداعياتها. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر عن النائب في المجلس التشريعي خالد جرار بعد 20 شهرا من الاعتقال الإداري. وقالت مصادر محلية أن الإفراج تم على حجز سالم العسكري غرب مدينة جنين فجر اليوم لعدم إقامة حفل استقبال لجرار في المنطقة. وكانت قوات الاحتلال قد قررت الإفراج عن القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل يومين لينتهي اعتقالها بعد قضاء 20 شهرا في الاعتقال الإداري. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدر أبو بكر أن سياسة الاحتلال المتواصلة بتضييق الخناق على أهالي القدس المحتلة تتصاعد بشكل تدريجي وممنهج لتظل البشر والحجر على حد سواء. وأضاف أبو بكر أن ساسة الإسرائيليين يمارسون كل سبل البطش والقمع بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم ومن بينهم الأسرى في السجون. هذا ولا زالت الأوضاع في سجون الاحتلال تنذر بمزيد من التصعيد والانفجار إثر ما يعاني منه الأسرى على خلفية أجهزة التشويش التي تسعى إدارة السجون لتركيبها. الزميل غازي العلول وهذه التفاصيل.
على مدار سنوات طويلة من عمر هذا المحتل البغيض وهو يمارس حربا قذرة ضد أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، آخرها هو تركيب سلطات السجون الإسرائيلية أجهزة تشويش نوعية إضافة للأجهزة القديمة تؤثر على صحة الأسرى وتسبب لهم آلاما وصداعا وفق ما قال جمعية واعد، فضلا عن تعطيل الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون والراديو والتي كانت من إنجازات حققوها في إضرابات سابقة. الكاتب المختص في شؤون الأسرى ناصر ناصر قال إن السبب المباشر للتصعيد في السجون أو القشة التي قسمت ظهر البعير هو تركيب أجهزة تشويش نوعية خاصة إضافة إلى القديمة، ما أدى لتعطيل أجهزة كهربائية أخرى مثل الراديو والتلفزيون، وهما أمران حيويان للأسرى وإنجازات تحققت بالإضرابات الصعبة، هذا عدا عن الأضرار الصحية للأسرى بسبب الإشعاعات العالية. ويضيف الكاتب أن دافع مصلحة السجون لذلك هو ليس دافعا أمنيا بل دوافع سياسية لدى الوزير أردان، ولا يقل أهمية عن ذلك لدى بعض قادة مصالح السجون مثل آشر فاكمان وآشر شريكي اللذين يرغبان في إرضاء مستوى سياسي متطرف وهو أردان ليرتقي في سلم الدرجات. جمعية واعد حذرت من مغبة استفراد قوات السجن بالأسرى داعية كل الفلسطينيين لاستشعار الخطورة المحدقة بالأسرى في معتقل النقب والقيام بالمسؤولية الوطنية الواجبة. وتشهد أقسام سجن النقب في هذه الأثناء غليانا بسبب الخطوات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتركيب الأجهزة المسرطنة، كما أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ذهابها حتى النهاية في مواجهة الأجهزة المسرطنة والتي ينوي الاحتلال تعميمها على أقسام السجون كافة. وحذرت الحركة الأسيرة في بيان أن الأمور قد تصل في أي لحظة من اللحظات القادمة داخل سجن النقب لأن يرتقي شهداء، كما حذرت من أن المشهد سيتحول إلى ساحة مواجهة ومعركة حقيقية يتصدى بها الصدر العاري المليء بالإيمان والتحدي أمام بنادق القتل والإجرام. وفي هذه الأثناء أطلق ناشطون فلسطينيون واسما للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما في سجن النقب بعد الخطوات الإسرائيلية الإجرامية ضدهم، وحمل الوسم عنوان أسرى النقب ليسوا وحدهم.
هدمت جرفة الاحتلال منزل المواطن شاهر أبو زايد في منطقة اللد بالداخل المحتل بحجة البناء غير المرخص، واقتحمت آليات وجرفات الاحتلال معززة بقوة كبيرة من الشرطة محي المحطة وحصرت منطقة المنزل المستهدف ومنعت الأهالي من الاقتراب، ثم أتت على المنزل بالكامل. على صعيد آخر، طلب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين خصوصا الأطفال واتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتهم من خلال تنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وتطرق إلى الأوضاع في غزة وعدم اكتراث المجتمع الدولي لإنهاء الحصار المفروض لأكثر من 13 عاما. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل نتابع. وزارة الأشغال تعلن عن بدء إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول، الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. طالبت لجنة التربية بالمجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل خلية أزمة واعتماد خطة وطنية شاملة لمواجهة سياسة قطع رواتب المواطنين في قطاع غزة. ودعت اللجنة خلال اجتماع لها بمقر المجلس التشريعي الوزارات المعنية لمواجهة هذه السياسة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية السلبية على حياة المواطنين في القطاع. وناقشت اللجنة سياسة قطع الرواتب وأثارها السلبية على الخدمات الصحية والمسيرة التعليمية وعلى أسر الشهداء والأسرى والجرحى وعلى المجتمع من قبل السلطة في رام الله، بالإضافة إلى وقف تمويل العديد من الخدمات عن أبناء شعبنا في القطاع. حذر نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا من تداعيات كارثية على قطاع الصرف الصحي لتجاهله دوليا واستمرار الحصار منذ أكثر من 12 عاما. أوضح البنا خلال مقابلة صحفية أن التباطؤ والتأجيل في تنفيذ المشاريع المقررة في مجال الصرف الصحي بسبب الحصار وامتناع الدول المانحة عن تنفيذها حيث لم ينفذ نصفها سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على القطاع. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين عن البدء بمشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الذي تعرض للتدمير خلال العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014. أكد الحسين أنه سيتم طرح العطاء الخاص بتنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة. هذا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وصول الشبان الأربعة المفرج عنهم إلى قطاع غزة من مصر، وهنية يعبر عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها. ميلادينوف يعلن عن 10,000 فرصة عمل مؤقت في غزة، وحماس تطالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع حصار غزة دون شروط. الحركة الأسيرة تعلن عن حل الهيئات التنظيمية بعدة سجون، وسجانو الدامون يقدمون أغذية منتهية الصلاحية للأسرى. في الختام هذه تحية فريق العمل، دمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.